الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر المعتن قدس الله نفسه إذا كان عنده نصاب من الجيد لا يجوز إخراج المغشوش منه إلا إذا كان خالصه بلغ بمقدار النصاب، وإن كان المغشوش بحسب القيمة يساوي ما عليه، يساوي بحسب القيمة ما على المالك، إلا إذا دفعه بعنوان القيمة ما ذكره المعتن في هذه المسألة لا يمكن المساعدة عليه، لما ذكرنا من أن تعلق الزكاة بالأعيان الزكوية يختلف باختلاف الأعيان، فإن تعلق الزكاة بالغلات الأربعة بنحو تعلق بالعين بنحو الإشاعة، فإن الفقير شريك في كل حبة بمقدار العشر أو نصف العشر، الشركة بنحو الإشاعة، الشركة في العين بنحو الإشاعة. فتعلق الزكاة بالغلات الأربع كذلك ما هو المستفاد من رواياته عشر ونصف العشر ظاهر في الكسر المشاع، ومن هنا قلنا أنه لا يجوز تبديل الزكاة بجنس آخر إلا بالنقدين فقط، فإن يجوز أن يبدل أن يدفع زكاة الغلات من النقدين، فالمالك مخير بين إخراج الزكاة من نفس العين أو يدفع بدل الزكاة من النقدين، ولا يجوز دفع البدل من جنس آخر ولو من حنطة أخرى، فإنه بحاجة إلى الإذن من الحاكم الشرعي، وإلا فلا يجوز للمالك هذا التبديل وهذا التصرف. وأما الزكاة في الأنعام ثلاثة، المعروف والمشهور أن تعلق الزكاة بنحو الشركة في المالية لا في العين، بنحو الشركة في المالية حتى في الأغنام، ومن هنا ذهب السيد المستاذ قدس الله نفسه أيضا أن الزكاة في الأغنام أيضا تعلقت بالأعيان بنحو الشركة في المالية، ولكن ذكرنا أن تعلق الزكاة بالأغنام يختلف عن تعلق الزكاة بالإبل والبقر، فإن تعلق الزكاة بالأغنام من باب الكلي في المعينة، فإنه ظاهر من الروايات في كل 40 شاة شاة أو في 121 شاة شاتان، فإن هذه الروايات ظاهرة أن نسبة الزكاة إلى النصاب نسبة الكلي في المعينة، يعني أن الزكاة أحد أفراد هذا النصاب، أحد أفراد هذا النصاب. وأما الزكاة المتعلقة بالإبل المستفاد من الروايات أن زكاة الإبل من جنس آخر في خمسة إبل شاط، ولا يستفاد من هذه الرواية أن الفقير شريك مع المال في مالية الإبل، أو الفقير شريك مع المال في مالية البقر. بل الشارع جعل زكاة الإبل من جنس آخر وهو الشات، الفقير مالك للشات فقط، مالك للطبيعة في سلاسين بقر، وليس بنسبة الزكاة إلى النصاب نسبة الكل في المعين، لا في الإبل ولا في البقر. والروايات لا تدل على الاشتراك في المالية، وظاهر الروايات أن الزكاة من جنس آخر. الشارع جعل زكاة خمس إبل شاتين، عشر إبل شاتين، وهكذا، وثلاثين بقرة تبيعة. والمشهور أن تعلق الزكاة بنحو الشركة في المالية، وأن الفقير شريك مع المالك في المالية، ويعطي الشات باعتبار أن المالية التي هي ملك للفقير تساوي مالية الشات، مالية الشات. فإذا الشات كأنها بدل للزكاة، بدل للزكاة، وإلا الزكاة هو أن الفقير شريك مع المالك في مالية خمسة إبل أو عشرة إبل أو ما شاكل ذلك. أما زكاة النقدين فالظاهر من رواياته أن نسبة الزكاة إلى النصاب نسبة الكلي في المعينة، لكل عشرين دينار نصف دينار، ولكل أربعين دينار دينار، ولكل مائتي درهم خمس دراهم. فإن هذه الرواية ظاهرة في أن نسبة الزكاة إلى النصاب نسبة الكل في المعينة. وعلى هذا فإذا كان النصاب من الجيد فلا يجوز أن يدفع زكاته من المرشوش، فإن زكاته لا بد أن يدفع من نفس الجيد من نفس النصاب. فإن نسبة الزكاة للنصاب نسبة الكلي في المعينة، يعني أن الزكاة أحد أفراد النصاب، أحد أفراد النصاب هو الزكاة. فإذا كان النصاب كله جيد فأحد أفراده الزكاة، فلا يجوز أن يدفع من المرشوش. واستثنى من ذلك إلا إذا كان خالصه بلغ بمقدار النصاب مقدار النصاب. وذكرنا أنه لا يكفي، فإن موضوع الزكاة ومسب الزكاة الدرهم المشكوك من الفجة والدينار المشكوك من الذهب للطعام لبه في الأسواق، هذا هو موضوع الزكاة. أما مجرد أن الذهب بلغ بمقدار النصاب لا يكفي في وجوب الزكاة، أو الدهر الفزة تبلغ بمقدار النصاب فهو لا يكفي في وجوب الزكاة. فرزنا أنه عنده كيلو من الذهب أو تن من الفزة فلا يجب فيها الزكاة. الزكاة إنما تجب في الدرهم المسكوك للتعامل، الدينار المسكوك للتعامل المسكوك من الذهب للتعامل، هذا هو موضوع الزكاة. لا الذهب بدون كونه مسكوكا ولا الفزة بدون كونها مسكوكا. وأما الدفع المغشوش بعنوان القيمة، دفع المغشوش بعنوان القيمة لا دليل عليه، فإنه يجوز الدفع القيمة عن زكاة الذهب وعن زكاة الفزة بالنقدين. والمغشوش ليس من الدرهم والدينار، المغشوش لا يصدق عليه الدينار من الذهب والدرهم من الفزة، فلا يجوز دفع المغشوش بعنوان القيمة أيضا، فإن الروايات التي تدل على جواز دفع القيمة هذه الروايات مقيدة بكون القيمة من النقدين، والمفروض أن عنوان النقدين لا يصدق على المغشوش، فإذا لا دليل على ذلك إلا إذا كان بإجازة الحاكم الشرعي، وإلا فليس للمالك ذلك. إخراج زكاة الجيدة بالمغشوش لا يجوز له ذلك. ثم ذكر قدس الله نفسه، وكذا إذا كان عنده نصاب من المغشوش لا يجوز إخراج زكاته من المغشوش. الظاهر أن الأمر ليس كذلك، فإن الزكاة فإن النصاب إذا كان من المغشوش معناه أن غشه قليل لا يمنع عن صدق الدرهم والدينار، يصدق عليه عنوان الدرهم والدينار، وإلا إذا كان غشه كثيرا ومانعا عن صدق الدرهم والدينار فلا يتعلق به الزكاة من الأول، فإن موضوع الزكاة الدرهم المشكوك من الفزة والدينار المشكوك من الذهب، إذا لم يكن المغشوش من الفزة إلا يصدق عليه عنوان الدرهم ولا يصدق عليه عنوان الدينار وليس موضوعا للزكاة، حتى يجوز الدفع زكاته من المغشوش أو لا، فإذا لا بد من افتراض أنه يصدق عليه عنوان الدرهم والدينار. آية الأمر أن خليده وغشه كثير، ولكنه لا يمنع عن صدق الدرهم والدينار عليه، فعندئذ تجب فيه الزكاة، فإذا يجوز إخراجه من المغشوش الذي يصدق عليه عنوان الدرهم والدينار، المغشوش الذي يدفع بعنوان الزكاة خاتم لا بد ان يصدق عليه عنوان الدرهم والدينار، لكن دفعه من المغشوش لا بد ان يكون بعنوان القيمه، بعنوان القيمة جائز إذا كان عنده نصاب مغشوش من الدرهم أو الدينار، فيجوز أن يدفع زكاته من المغشوش من الدرهم الآخر المغشوش أو الدينار الآخر المغشوش، لا مانع من ذلك، فإنه من النقدين. ويجوز دفع لقيمة الزكاة من النقدين، في الذهب والفضة، أي في الدرهم والدينار، ثم ذكر قدس الله نفسه لو كان عنده دراهم أو الدنانير بحد النصاب، وشك في أنها مغشوش أو خالص لم تجب عليه الزكاة، الأمر كذلك، فإن الشبهة موضوعية، فإن كان مغشوشا يعني لا يصدق عليه عنوان الدرهم والدينار فلا زكاة فيه، وإن كان خالصا فعليه الزكاة، فإذا يشك في وجوب الزكاة فالمرجع هو لسالة البراءة أي عدم وجوب الزكاة. ثم ذكر لو كان عنده نصاب من الدرهم من الدراهم المغشوشة بالذهب أو الدنان المغشوشة بالفضة، نتكلم عنه.